بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ محمد بن علي القصاب رحمه الله: مواريث. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثبت للأنثيين ثلثي التركة، ومغني عن الطرق إلى التأويلات في فوق ثم يكون فوق واقعا،
ومغني
عن الطرق عن التطرق إلى التأويلات في فوق ثم يكون فوق واقعا على ثلاثا فصاعدا، لأن تسمية حظ الذكر مثل حظ الأنثيين نص لا تأويل فيه. ألا ترى أن نصيب الابن الواحد مع الابنة الواحدة ثلثي المال؟ وقد سماه الله جل وتعالى حظ الأنثيين، فهو واضح لا إشكال فيه. ووجه آخر واضح أيضا، وهو أنه لما قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وجب أن يكون للثلاث فصاعدا الثلثان، فلما فصل ميراث الواحدة بالنصف كان لما زاد عليها الثلثان بالنص للأولى، وهو بين.
نعم، قوله لأن ما فوق النصف إلى الثلثان، ما في فرق، ما في فاصل بين النصف والثلثين. فلما قال سبحانه وتعالى: فإن كنا سأم فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، لا يفهم منه أنهن إذا كنا ثنتين فلهن فرض آخر، لأن الله ذكر الواحدة فقال لها النصف، وذكر ما فوق الاثنتين وبين أن لهن كم؟ الثلثان. طيب، يبقى الثنتان لهن كم؟ ما في فرض بين نصف وثلثين، ما في فرض بين النصف والثلثين، ولذلك يكون للثنتين كما يكون للثلاث والأربع والخمس وكذا. لكن ذكر هذا اللي بقى فوق الاثنتين حتى نعرف، لأنه إذا ذكرت الثلاث طيب والأربع، طيب والخمس، طيب والعشر، طيب والعشرين، طيب وكذا، فلما ذكر ذلك دل هذا على استيعاب الثنتين لأنه لا فارق، ولأن أيضا الله ذكر في آخر السورة ما يتعلق بمرات الأختين وبين أن للأختين الثلثان، فالبنتان أولى، فالبنتان لهما الثلثان كالأختين لهما الثلثان كذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، حجة لمن جعل لها مع الزوج والمرأة ثلث ما يبقى بعد نصيبهما، إذ لا وارث بعدهما غير الأبوين. وقد أخبر الله نصا أن ما لا يرثه أبوا هالك لم يكن للأم إلا ثلثه، فإن أعطيناها ثلثيه لم نكن في الظاهر سالكين بها مسلك ما سمي لها. ولا أعرف فيما انتحلناه من هذا بين أهل الفرائض خلافا، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل لها ثلث جميع أصل التركة، وهو رحمه الله وهو رضي الله عنه إن كان تأسى بنمط ساير القسم في التركات،
بنمط ساير القسم في التركات،
فقد فضل الأم على الأب، ولا نعلم أن الله جل وعلا فعله في شيء من الأمكنة. قال رحمه الله: مواريث،
يعني يقول المرأة لي الثلث فلأمي الثلث، ثلث ماذا؟ ثلث عموم التركة ولا ثلث ما بقي؟ ثلث ما بقي وليس العموم، لأنه حينئذ هيرتفع نصيب الأم عن نصيب الإيه؟ عن نصيب الأب، إنما ما بقي فللأم منه الثلث وللأب الثلثان. نعم.
قال رحمه الله: مواريث خصوص. قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين.
خصوص، والثلث إنما تأخذه الأم إذا لم يكن للميت الفرع الوارث أو الجمع، والجمع من الأخوة، فإن كان قد مات عن أخ واحد أو كذا فالأم لها الثلث. أما إذا كان الجامع من الإخوة فالأم لها السدس، فيحجب الأخوة اللي هو الجمع من الإخوة الأم من الثلث إلى السدس. هذا قول الجماهير. نعم.
قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين خصوص، وهو والله أعلم من بعد وصية تبلغ الثلث فأدنى. وأرى الناس قد ألقوا رواية الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهذا والله أعلم مما يوهن رواية الحارث ويحقق عليه ما نحل من الكذب. إذ علي رضي الله عنه في جلالته ومنزلته من الإسلام لا يخفى عليه أن الله تبارك وتعالى لم يقدم الوصية على الدين ليبقي الدين على الميت إذا هلك.
ليبقى الدين على الميت إذا هلك
ويسعد أهل الوصايا بما أوصي لهم بما أوصى لهم.
لأن الدين هذا على الوجوب والوصية على الاستحباب، فلن نقدم الوصية على الدين، وإنما نقدم الدين على الوصية. فالديون سواء تعلقت بحق الله أو تعلقت بحق العباد هذه تقدم على وصية. يبقى لماذا قدم الله الوصية على الدين في الآية؟ لأن النفوس تتهاون بالوصايا إنما تعظم الدين. ولذا بعض الناس حتى لو ما كان يصلي إذا مات أبوه على الدين يقول لك أنا إيه، أنا مسؤول عن الدين وكذا وكذا، لأنه معروف أن الأب سوف يعذب على دين هذا فيقدم مثل هذا. أما الوصية باب استحباب، فهي أدعى لأن تجحد. فقدمها الله في الذكر تنبيها على الالتفات إليها والعناية بها. نعم. وإلا فعند ترتيب الحقوق نقدم ما يتعلق بمؤنة الميت من التجهيز والكفن والدفن وكذا، هذا رقم واحد. يعني لو ترك الرجل 500 جنيه وعليه دين وعنده وصايا وعنده ورثة وعنده مؤنة الدفن، 500 جنيه يأتوا بكفن واحد، بكفن بالإضافة إلى تكلفة من يدفن إذا كان بيدفن بمال أو كذا. ماذا نصنع؟ نقدم هذه 500 إلى مؤنته، ما بقي منها شيء خلاص، يبقى ما بقي شيء للوصايا ولا للديون، ولا نقسمها مثلا بين مؤنتي وبين كذا وبين الوصية وبين الدين، لا، نقدم الأولويات. طيب بعد المؤنة بقي مال للوصايا والدين، نقدم الديون. بعد الديون إن بقي شيء للوصايا فنعم وإلا فلا. وبعد الوصايا يقسم الناس التركة، يبقى آخر شيء في التركة أن تقسم بين الورثة. الآن أول شيء في التركة تقسيم بين الورثة، وأما مسألة الوصايا والديون هذه قد يجحدها الكثير، بل الآن صارت التركات قبل الوفاة. يعني ما نقول أول شيء بعد وفاة الرجل يبدأون بقسم التركات، لا، الآن صار في كثير عند كثير من الناس يقدمون الآن قسم التركات على الوفاة، على وفاة الأب، على وفاة الأب يرثونه في الحياة. نعم. وربما أبقوا للوالد أي شيء على إن واحد من الناس وخلاص. نعم نعم. لا، مسألة الوصايا إذا لم تصادم شرعا المستحب تنفيذها، أما إذا صادمت شرعا أو لم تتماشى مع الشرع فإنها لا تنفذ. فالدفن ليلا وكذا يعني الأمر فيه واسع، وإن كان لو دفنت نهارا هذا أولى، لكن مثل هذه ما يسمع لها. إذا رؤي المصلحة أن تدفن ليلا دفنت ليلا. نعم. لكن مثلا تأتي الأشياء توافق السنة، قالت ادفنون في لحد في المكان الفلاني ولا تدفنون في قصر مما تصنعونه، هذا وجب تنفيذ وصية. ليه؟ لأنه يجب فعل هذا من غير وصية، فمع الوصية أعظم. نعم. نعم يجيبون ايه؟ اي نعم اذا كانوا جمعا، لان شيخ الاسلام له اجتهاد في هذا. شيخ الاسلام ما يرى هذا في التفصيل، ما يرى هذا. نعم الايه؟ لا في العموم، هذه مسألة نزاع وليست مسألة اجماع ايضا، هذه مسألة نزاع وليست مسألة اجماع. نعم الايه؟ لا ما الآية مع نصوص أخرى، الآية تأويلها ما تأويلها. أظن في الاختيارات ذكر هذا شيخ الإسلام أيضا. نعم
قال رحمه الله إنما أفادنا،
لكن هو الراجح هو الصحيح. نعم
قال رحمه الله إنما أفادنا أن الدين والوصايا مقدمان على الميراث، فليس في ذكر الوصية في اللفظ قبل الدين مما ما يوقع لفسه والله أعلم.
يعني متى تفصل شيخ الإسلام إيه؟ تفصل شيخ الإسلام إنها تنقص لو ورثوا معها، فلا محمولة على ما إذا ورثوا، أما إذا ما ورثوا فعلى ما يؤثرون ما يؤثرون. يعني كلام شيخ الإسلام في الآية، الآية على ضرر كل شيء، لكن هذا لو ورثوا معها، لو ورثوا معها خلاص أنزلوها من الثلث إلى السدس، أما إذا ما ورثوا معها لا. نعم لو واحد ايه الاشكال ما هو بالواحد، الاشكال في الجمع، الاشكال في الجمع، لكن الواحد خلاص. نعم
قال رحمه الله نكاح، وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، نص على تحريم الجمع بينهما بنكاح كان او بملك اليمين.
واظن يمكن الشيخ السعدي تعرض له في مطلع ما ادري ما اذكر، شوف كده احد يراجع تفسير السعدي في اول السورة، سورة النساء، كان ذكر هذا ولا. نعم
قال رحمه الله وقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، نص على تحريم الجمع بينهما بنكاح كان أو بملك اليمين، ولا أعرف للالتباس الواقع في أمرهما إذا كانتا مملوكتين، من أجل أن الله تعالى قال في موضع أو ما ملكت أيمانكم وجها، إذ لو جاز أن يقع فيها التباس جاز أن يقع في الأخت من النسب والرضاع والعمة والخالة ونساء الآباء وحلائل الأبناء إذا ملكنا، إذ لا خلاف بين الناس أن نساء الآباء وحلائل الأبناء قد يملكن بعد وقوع هذا الإسم عليهن، ونحن وكثير من العلماء نجيز ملك الأخت من نسب ورضاع والعمة والخالة، وقد شملتهن الآية بالتحريم، فما بال الالتباس يقع في الأختين المملوكتين من بينهن، والآية المحرمة للجمع بينهن والمحرمة في ذكر المحرمة من ذكر معهما واحدة، وهل قوله أو ما ملكت أيمانكم في أول سورة النساء إلا مبيحة لجمع أكثر من أربع إماء للوطء، وفي صورة سأل سائل إلا مبينة وجه الوطء المحلل الذي لا يخرج من حفظ الفروج، وليس في هذا من الإشكال ما يحتاج إلى هذا الشرح كله، ولا أحسب الرواية عمن قال أحلتهما آية وحرمتهما آية إلا وهما من الراوي، إذ المحكي عنه هذا من أجل أن يشتبه
هذا أجل من أن يشتبه عليه. يرون هذا عن عثمان رضي الله عنه التوقف، كما قال المحشي هنا يقول جاء عن بعض السلف كعثمان ورواية عن علي التوقف في ذلك، قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، وهذا يعني إلى نوع الالتباس، هذا هو نوع الالتباس الذي يشير إليه المؤلف، لأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين هذه مباحة بإطلاق. طيب ورد التحريم، تحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، فهل لو إحدى الأختين ملك يمين يكون هذا محرما تغليبا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أو مباح تغريبا للقول تعالى أو ما ملكت أيمانكم. فهنا يقول نص على تحريم الجمع بينهما بنكاح كان أو بملك يمين، مطلق الجمع بين المرأة وأختها حتى ولو كانت إحداهما ملك يمين. نعم.
وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، واقع والله أعلم على المحصنات بالأزواج خصوصا دون المحصنات بالإسلام عموما، إذ لو كان واقعا على المسلمات عموما ذوات الأزواج وغير ذواتهم ما حلت امرأة أبدا باسم التزويج، ولكان التحليل في الوطء بملك اليمين دون غيره، ولكان قوله جل جلاله وأحل لكم ما وراء ذلكم فارغا من الفائدة أو ناسخا لقوله والذين هم لفروجهم حافظون.
الثاني وقوله والمحصنات،
وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، واقع والله أعلم على المحصنات بالأزواج خصوصا دون المحصنات بالإسلام عموما، إذ لو كان واقعا على المسلمات عموما ذوات الأزواج وغير ذواتهم ما حلت امرأة أبدا باسم التزويج، ولكان التحليل في الوطء بملك اليمين دون غيره، ولكان قوله جل جلاله وأحل لكم ما وراء ذلكم فارغا من الفائدة أو ناسخا لقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في أشباه له لأنهن كنا يحرمن باسم الإحصان الشامل للإسلام والتزويج، والمسميات قبلهن من الأمهات ومن معهن بالتسمية، فكان يكون عاما وفي ذلك هدم الإسلام ومنع أهله من التزويج.
يعني من ضمن ما ذكر الله من المحرمات قال والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم، فما المراد بالإحصان؟ هل الإحصان بمعنى الإسلام؟ إن لفظة محصنات وردت متعددة في القرآن، تارة يقصد بها العفيفة فالمحصنة بمعنى العفيفة من الزنا، وتارة يقصد بها المسلمة، وتارة يقصد بها المرأة التي لها زوج، لهذا نفرق في الحد بين المحصن وغير المحصن. فما المراد بها في هذه الآية؟ المحصنة يعني المسلمة، إذا ما بقيت حرة باح، ولا المحصنة بمعنى العفيفة، ولا المحصنة بمعنى المتزوجة؟ فالمراد هنا المحصنة بمعنى المتزوجة، فالمرأة إذا كانت في عصمة زوج فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى ولو كان طلقها طالما أنها في عدتها، إن كانت رجعية، فإن كانت رجعية طلقت الطلقة الأولى والثانية وهي رجعية فإنه لا يحل لأحد أن يعقد عليها ولا أن يتزوجها، والزواج باطل. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، مقصود به السبيات من المشركات اللواتي يسترققن بالاستيماء دون الإماء ذوات الأزواج من المؤمنات.
يعني حتى لو الأمة أصلا زاد زوج أيضا ما يصلح لك تتزوج، يبقى الأمة أنه التي ليست بزوجة، يبقى الأمة التي ليست بزوجة، فيقول إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم ليس بإطلاق أيضا، إلا ما ملكت أيمانكم ممن ليس لهن زوج، فإن كان لهن زوج فلا. نعم. حتى لا يسقي رجل ماءه بمائه ضرع غيره. نعم.
قال رحمه الله وذلك لأن سبيهن يفرق بينهن وبين أزواجهن بلا إحداث طلاق منهم، ويحلهن لمن صرن له إماء بعد حيض الحائل ووضع الحائل.
هذا بالنسبة للمسبية المشركة، أما لو كان الأمل المؤمنة لا، ولهذا قال دون الإماء ذوات الأزواج من المؤمنات، أما المشركة خلاص، ولهذا قال سبحانه في سورة الممتحنة وهو يبين لحوق المرأة المسلمة عند بالكفار ولحوق المرأة الكافرة بالمسلمين. أما إذا لاحقت المرأة الكافرة بالمسلمين فإنها استثنيت من العهد أو العقد الذي عقده النبي مع كفار قريش، فلا ترجع المرأة، إنما النبي يرجع الرجل، أما المرأة إذا جاءت مؤمنة فنمتحن المرأة، وإذا ثبت لدينا أنها صادقة في هذا لا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب ومع ذلك فإننا نرسل إلى الأزواج الكفار قيمة ما دفعوه للنساء هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: وآتوهم ما أنفقوا، أي ما أنفق رجل على امرأته خلاص هذا يرجع لهم. طيب والرجل الذي لحقت امرأته، رجل المسلم الذي لحقت امرأته بالكفار وارتدت، هذه نعوض هذا الرجل ما دفعه إن حصل غنائم. قال سبحانه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني تركناكم وذهبنا إلى الكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي أصبتم قتالا وكذا، فعاقبتم فأتوا الذين إيه ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا. نعم، إذا نعطي الكافر ما أنفق ونعطي المسلم ما أنفق، سبحان الله، هذا من أعجب ما يكون من أحكام الشرع القائم على الإنصاف والعدل حتى مع أعداء الإسلام. يعني المرأة تأتي، لأن بيننا وبينهم عهود، المرأة تأتي وكذا، هذه لا نرجع المرأة للمصلحة، للمرأة ضعيفة، نرجعها المرأة ضعيفة أين تذهب؟ إنما الرجل له سبيل، مثلما أرجع النبي أبا جندل وأرجع النبي أبا بصير، فماذا كانت النتيجة؟ أن ذهب أبو جندل، ذهب بصير، وكونوا ما كونوا في من تكتل في الصحراء، قطعوا به مصالح قريش. أما المرأة ماذا تصنع؟ ما لا أحد، المرأة مبناها على الضعف، لهذا استثنيت المرأة من هذا بنص القرآن. نعم،
قال رحمه الله: وذلك لأن سبيهن يفرق بينهن وبين أزواجهن بلا إحداث طلاق منهم ويحلهن لمن صرن له إيماء بعد حيض الحائل ووضع الحامل.
بعد حيض الحائل، يعني ليست الحامل وهي تحيض، ووضع الحامل إن كانت حاملا، يعني هنا لا يلزم عدة، لكن يلزم براءة رحم، يلزم براءة رحم، براءة رحم للأمة. فإن كانت حاملا فبراءة الرحم بوضع الحمل، وإن كانت حائلا أي لسه حاملا بحيضة تستبرأ بحيضة. نعم.
ولا أحسب الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في نزول الآية في المسلمين والمشركين تصح.
نعم.
إذ حكم الإسلام وإجماع أهل الملة كافة على ألا يحل فرج واحد لرجلين في حال، فإن كانت الآية
فرج، قاعدة يا إخوان، لا يحل فرج واحد لرجلين في حال، يبقى يجوز لهذا الرجل أن يأتيها بعقد مشروع، ويجوز لرجل آخر أن يأتيها بعقد مشروع، هذا مستحيل، لا تحل امرأة لرجلين في حال واحدة. نعم.
فإن كانت الآية نازلة في المسلمين أيضا فهي إذن تبيح للمالك الأول وطي أمة شغلها بزوج
وطي أمة شغلها بزوج
قبل أن يكون بيعها طلاقها للمالك الثاني، إذ كلاهما مالك رق والمرقوق ملك يمينه، فالاقتصار بتحليل الوطي على أحدهما تحكم في معنى الآية إن كانت نازلة فيه.
تحكم، فالاقتصار بتحليل الوطي على أحدهما تحكم في معنى الآية إن كانت نازلة فيه. ولئن كان بيع الأمة طلاقها من أجل أنها محصنة مستثنى بالملك في تحليل الوطي لتزويج سيدها إياها من غيره، ما دام ملكه عليها قائما خطأ، لأن الملك الحادث عليها بالبيع إن كان يحرمها على الزوج لفضل قوته على عقدة النكاح، فالملك الأصلي أو المالك الأصلي أحرى أن يمنع من ثبوت عقد النكاح أو يبيح وطأها بعد النكاح. يعني الحاصل من هذا أنه هذه الآية إنما هي في سبايا المشركين، لأن الله قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأن المرأة إذا أسلمت وكانت تحت مشرك فإنه يفرق بينهما فورا. أما الأمة المؤمنة فلها أحكامها في هذا مثل أحكام الحرائر، من جهة أنها إذا كانت متزوجة فلا يحل لأحد أن يتزوج. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس أيضا.
طيب نقف في عندي في الشريعة، في الشريعة أو هات في الشريعة.
قال رحمه الله: في الشريعة قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، دليل على أن لنا أسوة بمن مضى في جميع الشرائع والأحكام، إلا ما دلنا عليه كتاب أو سنة أو إجماع من نسخه عنا وتبديله بغيره لنا.
قال: دليل على أن لنا أسوة بمن مضى في جميع الشرائع والأحكام، ويهديكم السنة الذين من قبلكم، إلا ما دلنا عليه كتاب أو سنة أو إجماع من نسخه عنا وتبديله بغيره لنا. هذا طبعا فيما يتعلق بالأصول كالتوحيد وكذا، ويهديكم السنة الذين من قبلكم، هذا في التوحيد والإيمان والمعاد وغير ذلك. أما الشرائع فلكل نبي جعل الله عز وجل شرعة ومنهاجا، إذا جاء في شريعتنا ما يوافق الشريعة السابقة فنعمل بذلك، لأن العمل بشريعتنا واجب. نعم. يقول: لماذا مع المسبية الكافرة حيض واحدة ودون ذلك ثلاث حيضات؟ يعني ودون ذلك ثلاث حيضات؟ عموما مسائل الفسخ وكذا فيه استبراء الرحم، وكل ما يلزم فيه استبراء الرحم فيكون بحيض. أما الطلاق وحقوق وكذا من الحرائر وخلافه فهذه تكون بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض أو بوضع الحمل. أما مسألة البراءة يعني ما يلزم فيه الاستبراء فيكون هذا بحيض واحد، وهو الراجح في مسألة الخلع. لو أن امرأة اختلعت نفسها من الزوج صار أمرها بيدها الآن خلاص، لكن لا تتزوج بغيره إلا ببراءة الرحم. فهل تمكث ثلاث حيض ولا حيض واحدة تكفي؟ لا، حيض واحدة تكفي، لأن الخلع يختلف عن الطلاق. والبعض يقول يجري فيها أحكام الطلاق، لكن الصحيح أنها تستبرأ بحيض واحد. فإذا عندنا باب طلاق وعندنا باب استبراء رحم. باب استبراء رحم في الفسوخ وكذا يلزم منه براءة الرحم بس فقط استبراء، أما عقد وطلاق ولو أحكامه هذا كما ذكره الله عز وجل في القرآن ثلاثة قروء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، نعم. يعني مثلا بريرة لما كانت تحت مغيث وقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع مغيث وبين أن تتركه فهنا يلزم براءة رحم بريرة، ولا يلزم لها ثلاث حيض ولا كذا، إنما يلزم لها براءة رحم. نعم نعم نعم. لا، هذا أمر تعبدي. أجهزة إيه؟ أجهزة مهما كانت دقيقة يختلط فيها الأمور. كم من أجهزة عينت الرحم إنه ما في شيء، وفيه ما في حمل وفي حمل، أو في حمل وليس كذلك، أو في ذكر وخرج أنثى، أو أنثى وخرج ذكر، فلا يعمل. هذه أمور تعبدية، هذه أمور تعبدية. نعم. والله عز وجل الشريعة تعلم أنه سوف يحصل في أزمان تقدم في هذه المسائل فيعرف الرحم عن طريق أجهزة وكذا، ومع ذلك أناط الأحكام بهذه الأشياء، فلا تتعدى. نعم. كيف يعني كيف المساحة العلماء الحكمة دي حامل خاص وضع حامل وده 4 أشهر و10 هذا في المتوفى عن زوجه والمطلقة هذه 3 لأن في حق مع الوفاة في حق للزوج غير مسألة الطلاق من الإحداد وخلافه كل في حق للزوج نعم.